بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة ريحانة الرسول ومهجة قلب فاطمة البتول الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام. سادتي المشاهدين، الإمام الحسين عليه السلام من أبرز الشخصيات التي خلدتهم الإنسانية في جميع مراحل تاريخها، ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء والمصلحين الذين ساهموا في بناء الفكر الإنساني وتكوين الحضارة الاجتماعية وبلورة القضايا المصيرية لجميع شعوب الأرض. لقد كان الإمام الحسين عليه السلام من أكثر المصلحين جهادا وبذلا وتضحية، فقد انطلق إلى ساحات الجهاد مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه بنفسه وبهم ليقيم في ربوع الأرض حكم القرآن وعدالة السماء الهادفة إلى تقويض الظلم وتدمير الجو وإزالة الاستبداد وإقامة حكم عادل يجد فيه الإنسان أمنه وكرامته ورخاءه حسب ما تقتضيه عدالة الله في الأرض. ومن ثم كانت حياة الإمام الحسين عليه السلام في جميع العصور والأجيال رمزا للعدل ورمزا لجميع القيم الإنسانية. نعم أعزائي المشاهدين، لا زال أبو الأحرار وسيد أباة الضيم في المدينة، وهو يرفض بيعة يزيد بن معاوية، وهناك يحدثنا التاريخ أنه عليه السلام التقى بمروان بن الحكم في صبيحة الليلة التي أعلن فيها رفضه لبيعة يزيد. ما هو فحوى هذا اللقاء؟ هذا ما سنعرفه في التقرير التالي، فلنستمع معا.
في صباح الليلة التي طلبت فيها الحكومة الأموية البيعة من أبي الأحرار، الإمام الحسين بن علي عليه السلام خرج عليه السلام ليستمع الأخبار، فإذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه في طريقه، فقال أبا عبد الله إني لك ناصح فأطعني ترشد وتسدد. فقال الإمام الحسين عليه السلام وما ذاك؟ قل حتى أسمع. فقال مروان أقول إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد، فإنه خولك في دينك ودنياك. فاسترجع أبو الأحرار وسيد أباة الضيم وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. ويحك، أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل فاسق؟ لقد قلت شططا من القول يا عظيم الزلل، لا ألومك على قولك، لأنك اللعين الذي لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبي العاص. ثم قال عليه السلام إليك عني يا عدو الله، فإنا أهل بيت رسول الله والحق فينا، وبالحق تنطق ألسنتنا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فوالله لقد رآه أهل المدينة على منبر جدي فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم الله بابنه يزيد، زاده الله في النار عذابا. فمضى مروان مغضبا حتى دخل على الوليد بن عتبة فخبره بما سمع من الحسين بن علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث بشكل مختصر وبإطلالة مختصرة عن تاريخ يزيد. يزيد وصل إلى الحكم وقد أجمعت الأمة، حتى أن أئمة أهل السنة من المعتدلين قالوا عنه هذه الصفة: اشتهر بمعاقرة الخمر، وارتكب مجزرة كبرى في أهل بيت النبوة، ثم ارتكب مجزرة كبرى في الصحابة، فلم يحترم حرمة أهل بيت النبوة ولم يحترم حرمة الصحابة، فما ارتكبه في موقعة الحرة في أصحاب النبي وفي أبناء الصحابة وفي نساء الصحابة لا يقل عما ارتكبه في أرض كربلاء. موقعة الحرة هي مذبحة لأصحاب النبي، وموقعة كربلاء هي مذبحة لأهل بيت النبي، فلم يحترم حرمة صحابي ولا حرمة أهل بيت النبوة. وأسس الفساد وأسس الانحراف وشرع، وضع شرعية للقتل وشرعية للخمر وشرعية للفساد، وتأسست في زمنه بدعة خطيرة جدا، وهي بدعة جواز الصلاة خلف الفاسق، خلف شارب الخمرة، أجبر الناس على الصلاة خلفه. وجاء بعض الذين لم يتأملوا في القرآن ولا في السنة فجعلوا للخمار إماما للصلاة فيجوز أن يصلي في الناس، وجعلوا له ولاية على الناس، في حين أنهم تناقضوا، قالوا بأنه لا يجوز شهادة الفاسق في المحكمة، لا يجوز له أن يشهد في محكمة في قضية جزئية، يعني حتى في قضية ثوب لا يجوز أن يؤدي الشهادة الفاسق، فكيف يجوز له أن يحكم الأمة؟ كيف يجوز أن يكون أمين على هذه الأمة؟ كيف يجوز أن يتولى الأوقاف ويتولى القضاء ويتولى أمور الإعلام ويكون أمين على الأمة؟ لهذا في عهد يزيد تأسست هذه الفكرة، فكرة جواز أن يكون الفاسق أمير المؤمنين، في حين أنه لا يجوز أن يشهد في محكمة، وفكرة أن يكون إماما للناس في الصلاة بدون تقية وبدون إعادة. هذه الانحرافات الفكرية، هذه الانحرافات العقائدية، هي انحرافات كبيرة.
يزيد ابن معاوية رجل معروف وسيرته معروفة بالمجون وارتكاب الموبقات والكبائر من الذنوب، وقد ذكر ذلك كل المؤرخين، كل من أرخ ليزيد ابن معاوية ذكر ذلك من علماء المسلمين كافة السنة والشيعة. وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في مطلع حركته، يعني عندما أراد الخروج من المدينة في خطابه مع والي المدينة قال: يزيد رجل شارب للخمور وقاتل للنفس المحرمة ومعلن بالفسق، فهو يشرب الخمر ويقتل النفس التي حرم الله قتلها، يقتلها بلا ذنب، ويعلن فوق كل ذلك هو معلن بالمعصية لا يخفى على أحد فعله. وكان يزيد ابن معاوية قد اتخذ أعداء الإسلام مشاورين وكتاب له أمثال سرجون النصراني، وهذا في الحقيقة استخفاف بعقل المسلمين، وكأنه ليس في المسلمين أحد يمكن أن يعتمد عليه، ليس كفؤا أن يكون مستشارا له، فجاء بأعداء الإسلام أمثال سرجون، وهو الذي أشار عليه في كثير من المصائب التي جرت في زمانه من قتل الحسين عليه السلام وإباحة المدينة وهدم الكعبة. وقد أشار جملة من علماء المسلمين الكبار من كافة المذاهب إلى جواز لعنه، وأمثال التفتازاني، أمثال الجاحظ، الشوكاني، ابن حزم، جلال الدين السيوطي، ابن الوردي، وكثير من هؤلاء. وأنا أنقل لك نص على نحو الاختصار للجاحظ، حيث يقول المنكرات التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله بنات رسول الله، ثم يعدد كافة الجرائم إلى أن يقول فالفاسق ملعون ومن نهى عن شتم الملعون ملعون.
حسيني المجد والإنسان وحسين الشرف كله هو يمثل العزة وغيره يمثل الذلة والرايد الحرية عم شلون يتخلى واحنا بساعة الشدة صبر حسين نتحلى الرايد عالشرف يسلم ما يتعب اش ما قدم شنهو الدمع شنهو الدم عشاق اش نقدم له نودي حسين ويودنا موقفنا تعرف معنا واسمع عيلتنا شدنا دنيا واخرة والله حسين حسين ما عدنا موقفنا تعرف معنا واسمع عيلتنا شدنا دنيا واخرة والله حسين ما عدنا.
عندما بعث يزيد ابن معاوية كتابه الأول إلى واليه في المدينة الوليد بن عتبة وهو أن يأخذ البيعة من أهل المدينة عموما ومن الحسين عليه السلام ومن عبد الله بن عمر ابن الخليفة الثاني وابن وعبد الله بن الزبير، هنا تحير الوليد بن عتبة يعني لا يدري ماذا يصنع. لماذا؟ لأن أخذ البيعة من هذه الشخصيات الثلاثة البارزة ليس من الأمر السهل، وخصوصا أخذ البيعة من الحسين عليه السلام، يعلم أن الحسين لا يبايع، وفي نفس الوقت لا يرغب أن يبتلي بدم الحسين عليه السلام، فلذلك اضطر أن يستشير هذا الرجل وهو مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، فرد لفتة تاريخية أن عبد شمس أخ لهاشم، هاشم جد رسول الله وعبد شمس جد الأمويين. عبد شمس عنده أولاد ستة، أكبرهم أمية. أمية عنده مجموعة من الأولاد، واحد من أبو العاص. أبو العاص عنده ولدان، عفان والد عثمان بن عفان والحكم والد مروان بن الحكم. لاحظ شلون؟ إذن هناك علاقة. شوف أن هذه الشجرة المتمثلة بشجرة عبد شمس وقفت على طول الخط أمام شجرة هاشم صلوات الله وسلامه عليه. زين، الملفت للنظر أن هذا الرجل مروان بن الحكم، الحاكم النيسابوري في المستدرك، عن عبد الرحمن بن عوف يقول كل مولود يولد في المدينة يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله يدعو له حتى أدخل عليه، يعني عندما ولد مروان ادخل على النبي صلى الله عليه وآله، عندما نظر إليه قال هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون. ويؤيد هذه الكلمة عندما جاء مروان ينصح الحسين عليه السلام أنه أن يبايع يزيد فإنها خير لك في دينك ودنياك، فقال الحسين عليه السلام له لا ألومك على قولك هذا، وأنت الذي لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك. هذا هو مروان بن الحكم. مع الأسف في بعض الصحاح أو بعض الفضائيات عندما تنقل الحديث عن مروان تقول رضي الله عنه وهو
لماذا مروان بن الحكم وهو من أركان الدولة الأموية أراد أن يثير الفتنة في المدينة مع الإمام حسين عليه السلام؟ هنا قد نطرح هذه التساؤلات، أن مروان يريد من إثارة الفتنة في المدينة حتى يحرك المدينة ضد الوليد هذا الحاكم الضعيف، فتتخلص الدولة الأموية من هذا الحاكم الضعيف وتستبدله بحاكم قوي. نقول هذه الفرضية في تصورنا غير صحيحة. لماذا؟ لأن مروان كان بإمكانه وباستطاعته أن يسوي هذا الأمر، يفعل هذا الأمر مع شخص متهور كابن الزبير، ابن الزبير يعشق السلطة وشخص متهور، فيمكن أن يثير هذه الفتنة في المدينة ويحيط بالوليد ويقتلوه وينتهي الأمر. لماذا يختارون الإمام الحسين الذي لا يتحرك إلا في الحق وإلا بالحكمة؟ الفرضية هذه لا يمكن مشايعتها. الفرضية التي نحن نرجحها هي هذه الفرضية، أن مروان أراد أن يقتل الإمام حسين عليه السلام في هذه الدار، لأنه إذا خرج الإمام حسين من هذه الدار، من هذا الاجتماع مع الوليد، لا يمكن للدولة الأموية بعد ذلك أن تظفر به. وهذا ما حدث، خرج الإمام عزيزا إلى كربلاء ونال الشهادة العظمى، وهو الذي كسر بالنهاية الدولة الأموية. فمروان أراد أن يقتل الإمام حسين، والأمة لا تعلم لماذا قتل ولا تعلم ما هي الأسباب، والإمام الحسين عليه السلام كان ملتفتا إلى هذه المسألة فما أراد أن يتكلم في الموضوع، قال تصبحون ونصبح ونتكلم في هذا الموضوع أمام الناس حتى يفضح الدولة الأموية بالإباء بعدم البيعة، فتتنبه الأمة أن الإمام لا يأبى الخضوع ولا يتبع الدولة الأموية وتسقط مشروعيتها أمام أعين الناس. فمروان لا يريد إثارة الفتنة، يريد قتل الإمام الحسين. السبب ما هو؟ بغض أهل البيت، هذا لا شك فيه، هذا البغض كان موجودا قبل الجاهلية وفي الإسلام. مراد مروان هو عدم ترك الإمام الحسين للإمام الحسين هذه الحرية حتى يخطط لكربلاء ويؤسس لهذه الثورة العظيمة التي أطاحت في نهاية المطاف بالدولة الأموية.
إن حركة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن حركة نحو الفتح الكبير على مستوى الواقع العسكري، ولكنها كانت حركة نحو الفتح الكبير على مستوى الذهنية الإسلامية التي يريد أن يطلقها باتجاه قضايا الحرية والعدالة والمنهج الإسلامي القويم. لهذا نبههم إلى أنهم أمة محمد صلى الله عليه وآله، وأن هناك فسادا في الأنظمة، وأنه عليه السلام انطلق ليصلح، وأن عليهم أن يتبعوه. وهكذا طرح الإمام عليه السلام مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس أنه يمثل الرقابة الاجتماعية التي يتحول فيها كل مسلم إلى رقيب، فكل مواطن في الإسلام هو حارس للقيم وللنهج الشرعي في حياة الناس. وقد أكد أبو الأحرار عليه السلام مرارا وفي مواطن مختلفة من رحلته نحو الشهادة إلى أن إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إحياء للسعادة والرفاهية والأمن والطمأنينة في المجتمع، وإن موتها هو موت للعزة والكرامة وإحياء للذل والهوان. وهذا ما نستوحيه من قول أبي الأحرار عليه السلام للطليق مروان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فوالله لقد رآه أهل المدينة على منبر جدي فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم الله بابنه يزيد. حيث أشار الإمام في هذه الكلمات إلى سنة كونية وقانون إلهي يحكم هذا الوجود. ترى ما هي هذه السنة وكيف تحكم عالم الوجود؟ لنستمع معا.
ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال في حديثه مع مروان: إنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبقروا بطن معاوية فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. هذه المقالة الحسينية تشير لأمرين: الأمر الأول أن هناك سننا تحكم مسيرة التاريخ، وتتكرر هذه السنن بتكرر المجتمعات، وقد أشار إليها تبارك وتعالى عندما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وقال تبارك وتعالى سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك سنن هي تتحكم في مسيرة الأمم، ومن هذه السنن كل أمة تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية وهي مسؤولية الرقابة على سلوك الأمة، ومسؤولية الرقابة على سلوك الحاكم، ومسؤولية الرقابة على سلوك النافذين في مسيرة الأمة، فإن هذه الأمة ستبتلى بآثار وخيمة حيث يخيم عليها الفساد من دون أن تكون لها قدرة المقاومة، لأنها تباطأت حتى استحكم عليها الفساد. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر الثاني، المجتمع الرشيد. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يستشرف المستقبل ويخطط للمستقبل، أما المجتمع السفيه هو المجتمع الذي ينتظر الأحداث أن تحل به ثم يتكيف معها، فدوره دور رد الفعل وليس دوره دور الفعل. المجتمع الرشيد هو الذي يمتلك إرادة فاعلة وتخطيطا مسبقا وقراءة للمستقبل، فإذا كان المجتمع يمتلك رجالا يخططون لمستقبله ويقرؤون المستقبل ويستشرفونه، فإنهم يعدون هذا المجتمع من قبل أن يقع الحدث على أن يتفاعلوا مع هذا الحدث ويتكيفوا معه ويتجاوزوا مرحلته للمرحلة الأفضل. الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يقول بأن الأمة لم تكن مجتمعا رشيدا، فلم تمتلك قراءة وتخطيطا واستشرافا للمستقبل، خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يقول لا تتركوا المجال لمعاوية فإنه مصدر ظلم، تركوا المجال لمعاوية وذاقوا وبال أمر حكومته فابتلاهم الله بما هو أشد وأكثر فسادا ألا وهو يزيد بن معاوية. إذن فهذه المقالة الحسينية تشير إلى مسألة سنن التاريخ، وتشير إلى مسألة ضرورة تخطيط المجتمع الرشيد.
قال الحسين عليه السلام قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فوالله لقد رآه أهل المدينة على منبر جدي فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم الله بابنه يزيد زاده الله في النار عذابا. من خلال هذا الحديث نريد أن نقف على مسألة في غاية الأهمية والخطورة في حياة الإنسان المسلم، وهي مسألة الإحساس بالمسؤولية الشرعية في مجتمعه على جميع الأصعدة. وهذه المسألة تمثل فرعا من فروع الدين الواجبة كوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن محل كلامنا ليس الإنسان الذي يؤدي هذا الفرع ويعمل به، فهذا لا كلام لنا معه، لأن من يؤدي هذه الفريضة وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل على نتيجته وعلى ثمرته، وهي بأن يكون ممن نال رضا الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام يكون عن النتائج السلبية فيما لو ترك أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محل كلامنا. فهذا ما أشار إليه الإمام الحسين سلام الله عليه بقوله فلم يفعلوا فابتلاهم. فهذه القضية الشرطية تشير إلى أن هؤلاء رضوا بالباطل وتغاضوا عما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يفعلوا، فكانت النتيجة أن ابتلاهم الله بطاغية أدهى منه وهو يزيد. وهذه السنة الكونية في الخلق هي في الواقع من الأمور التي أصبحت واضحة حتى في زماننا، أن من يركن إلى الظالم ويرضى بفعله كان حقا على الله أن يدخله مدخله، كما قالها الحسين عليه السلام، وقد تكلم عنها أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في وصيته لأولاده حينما قال: ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فالإمام علي عليه السلام أشار إلى هذه السنة الكونية في العباد، وهي من يتخاذل عن هذا الفرع المقدس لا بد أن يصل بالنتيجة إلى هذه العاقبة السيئة، فيا لها من عاقبة سيئة، حيث الإنسان المؤمن يدعو فلا يستجاب له بسبب سكوته وعدم ردعه للباطل. وهذا ما أشار إليه الحسين عليه السلام، حيث أن هؤلاء عندما رأوا معاوية على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يبقروا بطنه كما أمرهم بذلك رسول الله، كانت النتيجة أنهم أصبحوا مستحقين أن يتزعمهم وأن يترأس ويتسلط عليهم وأن يكونوا تحت شخص أسوأ منه وهو يزيد الفاسق.
رأيتني على مين في بكاء دائمين في البرايا خاطبين بانكسار خافقين ناحبين ناطقين ناحبين ناطقين عن همومي كشفا في كذابا يا حسين لك صاحا يا حسين يوم عاشوراء أتى يوم عاشوراء أتى.
لقد تحدى أبو الأحرار بثورته الكبرى الطبيعة البشرية التي هي أسيرة الغرائز والعواطف، فقد تحرر منها ولم يعد لها أي حكم أو سلطان عليه، وقد مكنته قواه الروحية أن يشق طريقه الخالد ليحقق المعجز ويقول كلمة الله بإيمان لا حد لأبعاده. إنه الإيمان الذي هيمن على جميع مناحي تفكيره ومقومات ذاتياته، فهون عليه أهوال تلك الكوارث التي تذوب منها القلوب ويقف الفكر أمامها هائما وهو حسير. نعم أعزائي المشاهدين، بعد أن علا صوت الحسين بقوله مثلي لا يبايع مثله، أضحى وجوده في المدينة خطرا عليه، لهذا قرر الخروج منها. ولكن قبل أن يخرج منها لابد له من توديع قبر جده الرسول صلى الله عليه وآله. كيف ذهب الحسين؟ ومتى؟ وماذا رأى عند قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله؟ جميع هذه الأسئلة وغيرها سنقف على أجوبتها في الحلقة القادمة من برنامجكم موعد مع الشهادة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.